إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أعظم شيء يورث باتفاق أهل الأرض هو العلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، والمقصود بالعلم هو العلم الشرعي الذي يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب العلم في صحيحه بدأ بذكر فضل العلم فقال باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فقسم العلم أولا إذ لا يتأتى قبول العمل إلا إذا كان على علم، فإن العبد لا يعلم الذي يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الرسل. فلذلك حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قلب العلم فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة. وفي بعض الأحاديث المرفوعة قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وهذا من أعظم الشرف بالنسبة لطالب العلم. وفي بعض الأحاديث المرفوعة أيضا قال عليه الصلاة والسلام وإن الشيطان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير. فتحصيل العلم هذا أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون، والذي يبحث عن العلم لا سيما العلم الذي يقربه من الله تبارك وتعالى رجل عالم ثم لا يرضى بدون، لكن طلب العلم لا يتأتى إلا إذا توفرت الرجل الصفات جمعها بعض العلماء بقوله أخي لن تنال العلم إلا بستة فأنجيك عن تقصيرها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الستة إذا وضعها طالب العلم نصف عينيه وصل، ويكون الخلل في قلبه بقدر الخلل في تنفيذ في فرقه لفتن هذه الصفات. كل انسان يريد ان يطلب العلم، لكن كثير من الناس لا يصل الى ذلك العلم لانه لا يعرف الطرق التي تؤدي اليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصه الذين انكر عليهم وكانوا يسبحون بالحق لما قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما نريد الا الخير، قال وكم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من مريد للخير لا يبلغه، لانه لم يسلك السبيل التي امر بها وهو سبيل النجاح. فنحن نلقي بعض الضوء على هذه الصفات التي يجب ان يتحلى بها طالب العلم. اول هذه الصفات الذكاء، وهذا شيء بدهي لان العلم لا يسلم قياده لدليل، والعلم واسع جدا ليس له قرار ليس له قعر. الشيء الذي يموت الانسان وهو مدين به الجهل، قد يموت وهو أغنى الناس، قد يموت وهو أعظم الناس سلطانا، لكن كل إنسان يموت وهو مدين لجهله، فلا يمكن إنسان أن يصل إلى قعر العلم. إمام ابن جرير الطبري إمام المفسر الكبير وصاحب التاريخ المشهور له مذهب، وإن كان هذا المذهب اندثر وكان يطلق عليه مذهب الجريري، وهذا الطوالم لم يكن شافعيا، لم ينتسب إلى الشافعي، إنما كان صاحب مذهب المستقل. بلغ من محفوظاته أنه كان يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث والمتون، حتى قال لأصحابه يوما تنشطون لكتابة التفسير، فقالوا في كم ورقة يكون؟ هذا الرجل كان يملي من حفظه. قالوا في كم ورقة يكون؟ قال لهم في 30,000 ورقة. قالوا هذا مما كفنا دونه الأعمار. فقال إنا لله مات في الهمم فأملاه في 3,000 ورقة. يعني هو الآن زيد بن جرير المطبوع، مطبوع في نحو 20 مجلدا بالخط الصغير هذا الذي تراه، مات في الهمم فأملى في هذا القدر المختصر. ثم قال لهم تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى الآن؟ قالوا في كم ورقة يقول؟ فقال نحو مما قال في التفسير. فقالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال إن لله مات في الهمم فأملاه في نحو قدر التفسير. هذا الإمام مع سعة علمه لما دخل عليه بعض أصحابه وهو يحتضر، فتذاكر في مسألة أظنها في الفرائض، فدعا بقرص ودوات وقلم ليكتب هذه المسألة. فقال له صاحبه: أفي هذه الحال؟ يعني هو يعالج الموت، أفي هذه الحال؟ قال: أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. وهي مسألة الفرائض، وهذا الإمام دونك البحث أغتلف ومع ذلك يموت وهو يجهل الأشياء. والإمام مالك رحمه الله تعالى مع شهرته وسعة علمه وإصرار الجمع على توفيقه والثناء على سعة علمه، سمعه عبد الله بن وهب كما في سنن البيهقي يخفي الناس بأنه ليس على الناس أن يخللوا البراجم في الوضوء. البراجم هو ما بين الأصابع. قال ابن وهب: فلما خط المجلس، وهذا من أدبه، قال: فقلت له: كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال: وما ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة وساق سنده إلى المستوى في ابن حداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل ما بين الأصابع. فقال مالك رحمه الله: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال الوهم: فسمعته بعد ذلك إذا سئل عن تخليل الأصابع يفتي بذلك حديث. حديث ما يعرفه الإمام مالك والذي فاد كثير. إذا العلم ليس له قاع، فلا يسلم قياده لدليل، لا بد من إنسان ذكي. ومن علامة ذكاء الإنسان أن يبدأ باصطغار العلم قبل ابتدائه. أستغرب عندما يأتي طالب علم لرجل ويقول له: قل لي كتابا أبدأ به في الفقه، يقول له: عليك بالمحلل بن حزم، أو يقول: عليك بنام الأوقاف للشوكاني أو سبل السلام. هذه الكتب إنما تعنى بذكر الخلاف، وهذا بعد يعني صغير صغير ما يعرف الراجل من المرجوع حتى تذكره في الخلاف. ارحمه وصف له كتابا مختصرا يبدأ بالمسائل المتفق عليها، لكن يدخل هذا الرجل في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف، فهو لابد أن يصير إلى حال من ثلاثة: إما أن يسوء ظنه بالعلماء ويقول في نفسه: لو كان العلماء على حق لما اختلفوا والدليل واحد مثلا، أو يتخيل من الأقوال ما يعجبه فإذا أعمل هواه أو يخرج من الكل. لذلك حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال: الرباني هو الذي يعلم بقدير العلم قبل قليله. الرب ليس هذا قول ابن عباس، انما هذا قول لم يذكر قائله الامام البخاري. قول ابن عباس: ولكن كونوا ربانيين أي كونوا فقهاء حكماء. قال الإمام البخاري: وقيل الرباني هو الذي يبدأ بتعليم العلم بالتعليم بالقرار العلم قبل كذلك. وصدق من قال: غذاء الكبار ثم الصغار، يعني لو أن الرضيع أعطيته قطعة من اللحم يمد فيها، كذلك صغير العلم لو أعطيته مسألة كبيرة وضخمة هذه تؤذيه. لذلك يقول من الذكاء ذكاء طالب العلم أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن يبدأ بما يجب عليه عينا من معرفة التوحيد حتى يتجنب الشرك، ومن معرفة التصحيح لعبادته ونحو ذلك. لكن الرجل لا يستطيع أن يجوز كتاب الله عز وجل، وبعدين أول ما يبدأ مصطلح الحديث أو يبدأ أصول الفقه، إذا هذا الرجل ليس بذكي، وهذا يهدر كثيرا من وقته ولا يخرج سالما. إذا أول شيء طالب العلم يجب أن يمتاز به الذكاء، وهذا الذكاء سينفعه في التحصيل بعد ذلك. هذا الذكاء ينفعه في التحصيل بعد ذلك. وحكيت المسألة لأن فيها كلام كثير، لكن أنا أحرص على أن أنهي الكلام في خلال أي ساعة من الوقت. ذكاء وحرص. ومن أعظم ما يحرص طالب العلم عليه هو الوقت. الوقت هو العمر. فطالب العلم لا يعرف المجالس اللي هي يتمددون فيها ويناقشون قضايا لا هو تبحر فيها ولا الآخر تبحر فيها. يعني ممكن أن يعقد مجلس ونختلف إلى آخر اليوم، ومع ذلك نقوم ولن يستطع أحد منا أن يحكم المسألة. كل إنسان قيلة فقط، لكن ما عنده فيها بحث. هذا طبيعي للوقت. طالب العلم لا يلتفت إلى هذا. من علامة حسن التحصيل الحرص على الوقت. وكان علماؤنا رحمه الله عليهم من احرص الناس على اوقاتهم. يعني اذكر ان ابن عقيل الحنبلي قال في كتاب الفنون وهذا الكتاب في 800 مجلد طلع منه مجلدات، ان رجل الحنبلي في ذي الطبقات يقول: رأيت حدثني رجل انه رأى منه المجلد كذا بعد الـ40. ابن عقيل هذا كالرجل كالرجال، يعني له حياته خاصة وله زوجة وله اولاد، وبعدين الرجل كان عالم في البلد، فكان يدرس الطلاب، وكان عنده مشاكله خاصة، وعليه يعني يقبل بين الناس الى اخره، ومع ذلك خلق كتابا في 800 مجلد، وهذا كتاب من كتب. كيف تسنى له ان يخلق كتاب في 800 مجلد؟ يقول: انني اقصر بجهدي اوقات اكلي، حتى انني اختار سفخ الكعب وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المصدر. الرجل يلاحظ ان فيه تفاوت في المصدر، وان فيه وقت 5 دقائق ولا 10 دقائق، ومضطر ان يسد الكعب حتى يفقد كلب الجوع فقط. يعني ليس من المدة ان ياكل ويلتزم بالاكل، انما المقصود ان يفقد كلب الجوع. قال: انني اقصر بجهدي اوقات اكلي، حتى انني اختار فتى الكعب وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضي. ويقول: انه لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري حتى اذا شل لساني عن مناظره وبصري عن مطالعه استقرحت، فاعلن فكري حال استقراحتي، فلا اقوم الا وقد خطر لي ما اسطره. الرجل لا يضيع حتى وقته وهو يمجد اسمه ليستريح. كان حريصا على الوقت. ابن الدول يقول كلام معناه ان كثير من الناس ياتي يضيع الوقت بحجه انه مشتاق، يقول وحشتني، وياتي فيقعد ولا كلام فيقول، ودفع الناس فيه ايغار للتصدق، فلا يستطيع ان يقول للناس لا تاكل. طيب ماذا يفعل؟ قال: فاعددت لذلك الوقت حجم الدفاتر وغري الاقلام، يعني شغال، هم الناس جالسين ينظروا اليه وهو مشغول، لان حجم الدفاتر هذا امر ضروري، وكذلك غري الاقلام وقطع الورق وهذه الاشياء. يقول: انا انما يعني تركتها لاعملها في حال وجودها، ويستكثر وقته اذا خرج مشغول. الإمام أبو محمد الإمام الثقة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: دخلنا مصر أنا ورفقة لي، فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننتخ. قال: فذهبنا إلى درس بعض المشايخ فوجدناه مريضا، فقلنا نأكل فرصة اللي يعني وجد ساعة ولا ساعتين يستطيع أن يأكل. قال: فاشترينا سمكة، أي سمكة عظيمة، فلما ذهبنا بها إلى البيت حان موعد درس شيخ آخر فتركناها وانطلقنا. قال: وكنا كذلك في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننزل. قال: ولم نستطع أن نشويها فأكلناها نيئة. وهذا الإمام الكبير العالم أيضا عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنت أقرأ على أبي وهو قائم وهو نائم وهو يمشي وهو في الخلاء. وهو في الخلاء يعني أبو ذكر يقضي حاجة وهو في الجزء عمل يطالع على باب الحمام. هل يستطيع وقت؟ وقال بعض العلماء: أبصرت الخطيب البغدادي يطالع جزءا وهو يمشي في الطريق. وكذلك الدارقطني كان كذلك، ما كانوا يضيعون شيئا من أوقاتهم لأن الوقت هو الأمر. ولذلك كان العالم منهم عالم بحق موسوعي، يعني إذا تكلم في فن من الفنون تجد بحث غير كثير ابتلاء. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الرجل الذي يبهر العقول، تقرأ ترجمة الرجل ما تمل من كثرة قراءة مقدمته، كان حريصا جدا على وقته، وكان عنده بركة الله عز وجل بارك له في وقته، حتى قال ابن القيم في الوادي الصيد: لقد رأيت منه شيئا عجيبا، كان يكتب في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة. مع ان الكتابة التأليف يحتاج استحضار ذهن وتكتيب أدلة ويسبق ويسبق ويقدم ويؤخر. هذا كان كالسيد الهاجر إلى كذا، لم يكن كأحدنا بقى يظن من الغربة وبعدين تيجي يستوحي بساعة ويأكل قبلها ويحط كوباية الشاي وقال الأشياء، يعني يضيع نص نصفه في الإعداد لهذا الذي سيكتبه. كهذا الإمام العلم كان أصحاب المذاهب يقعدون عنده ويستفيدوا من مذاهبهم ما لا يعلمونه، ويقرأ المناظرة التي كانت بينه وبين ابن مراحم في الحمد والشكر، تستغل جدا. فالحرص على الوقت من سنة الإنسان. إذا رأيت طالب علم عمال ينفق أوقاته مع هذا وذاك ومجالس، يعرف أنه لن يفلح أبدا حتى يضرب على نفسه حصارا في مرحلة الطلب. أنت مستعجل ليه؟ الآن قرأت ورقة تريد أن تعقد درسا، لماذا؟ الأمر إن شاء الله طويل. الأهم شيء أيام الطلب. تحكم أمرك أولا وإن تتولى تدعو إلى أن تموت. يعني عندك من الوقت كثير. فلا تنفق الوقت الأول في الدعوة ولا في التدريس ولا في المناظرات حتى تحكم أمرك. ذكاء وحرص واستقرار. وأي مسألة والكلام ذو شجون. افتقار مهما حصلت من العلم لا تظن نفسك على شيء. تظن أنك محتاج وتؤتى دائما إلى غيرك. أول ما تشعر بالاستغناء عن الغير خسرت كثيرا. ولذلك ترى كبر الناس بعضهم على بعض واتهام بعضهم بعض بالجهل والبغض والعدوان، كل هذا بسبب أنه لم يدرس هذه الصفة افتقار. احنا وجدنا يعني المشايخ يدعنون لتلاميذهم، المشايخ يدعنون لتلاميذهم. يعني قال يونس بن عبد الأعلى رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي، لا رأته يوما في مسألة فاختلفنا، فجاءني بيتي وطرق بابي ودخل فأمسك بيدي وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن تكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا الكلام نهديه إلى العشرات الذين تعد دون الساعة الثانية الآن. يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإلا المسألة في مسألة؟ يعني لا تكون أخي إلا إذا اتفقنا مئة بمئة ومنذ متى اتفق الناس؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قادة الناس ومعاجم العلم وأولى الناس بكل فضيلة. اختلف وتنظر في اختلافهم تجد اختلاف رفيع إن يجمعني به 90 خطوة من الحب. يعني الذين إذا اختلفوا وتفرقوا يدل على أنه لم يجمعهم أصلا جامع في الأصل، وإلا تفرقني عنك مسألة ولا تجمعني بك أنت مسألة. تعال أيها المختلف معي، ابسط مسائلك جميعا، شوف كم مسألة أنا متفق معك فيها، تجدني متفق معك في نحو 70-80-90% من المسائل، ومختلف معك 10% أو في 3% أو 4%. طيب 90% لا تجعلني أخذ لك، و10% تفرقني عنك وأرفع عقيرتي عليك وترفع عقيرتك علي. إذا هذا يدل على أنه لم يكن أصلا شيء موجود في الأصل، ما هو إلا الخلاف. ولذلك انطلقنا عند أول خلاف. الإمام الترمذي روى في سننه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. قال ابن عباس اعترض عليه، قال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعامي أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا أتوضأ من الحميم الماء الساخن؟ يعني ثوب نحن في الشتاء، وأنا رجل أريد أن أرتدي، فارتكبت بماء ساخن، يعني يلزمني أن أرتدي بعدها بماء بارد، إذا ما فائدة تسكين الماء؟ فقبض أبو هريرة رضي الله عنه فملأ حصى وملأ كفه به وقال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. ما علمنا أن أبو هريرة يعني خاطب ابن عباس، يعني في مسائل أخرى اختلفوا فيها، ولا حتى لما عمر الخطاب منع أبا هريرة من التحديث ما حقد عليه. أيها الإخوة، تجمعهم أخوة الإيمان، كل شيء يأتي بعد ذلك أخوة الإيمان أقوى. لذلك استقرار طالب العلم مسألة مهمة جدا، إن يشعر دائما أنه ما وصل إلى شيء يزعل لغيره. الإمام البخاري وهو الإمام العالم الكبير حدث عن تلميذه الإمام الترمذي، حتى ان الترمذي لما كان يروي هذا الحديث كان يقول الامام البخاري حدث عن الترمذي، حتى ان الترمذي لما كان يذكر هذا الحديث كان يقول: وحدث واخذه عني محمد بن اسماعيل. كنوع من الترجع ان يستاذ واخذ عنه. وما اجمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبل الرجل، اي لا يكون نبيلا، حتى يكتب عمن فوقه وعمن يدله وعمن دونه. من الانتفاضة عن الإنسان الذي تحت درجة العلم أو الفضل نوع من النبل. الاستفارة يا أخواني مهم جدا لطالب العلم، أساسه التواضع وعدم الاعتداء بالنفس وهضم حظ النفس. الاستفارة هذا مهم، ذكاء وحرص وافتخار وغربة. الغربة هنا لها معنيان، الغربة المعنى الأول المشهور هو الرحلة في طلب العلم، أنت تترك أهلك ودارك لتطلب العلم. هذه الرحلة من مفاتيح العلماء لا سيما علماء الحديث، لأننا ما نعلم الرحلة اشتهر بها أكثر من علماء الحديث، ولهم في الرحلة أشياء عجيبة. أنت الآن بين يديك مكتبة ضخمة جدا لا تعرف منها إلا القليل. كان البخاري مثلا في نحو قرابة 2500 حديث ويزيد قليلا بدون المكرر. الإمام البخاري كم عانى في تراجع هذه الحديث، كم رحل وكم طور؟ لا بعد من هذا، كم ساعد في تصميم هذا الكتاب؟ واحد مننا قد يجد سبيلة يألف له رسالة يخطط صفحة من هنا وصفحة من هنا، وبعدين يقول لك رجعتوك من الجيشين ومش عارف وكيف، وطلع رسالة، يعني ما تحقق من علمها ولا شيء من هذا. الإمام البخاري الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث صنف صحيحه في 17 سنة، 17 سنة يصنف صحيحه. مرة لما دخل بغداد ويعني كان أهل بغداد ينتقصون الأفاضل، فسمع رجل آخر رجلا من أهل بغداد يقول إن البخاري لا يحسن أن يصنف. فالرجل خلي كلمة وداها للإمام البخاري، قال إن رجلا يقول إنك لا تحسن تصنف. فقال البخاري لو شئت لسردت 10,000 حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مجلسي. 10,000 حديث في الصلاة يسردها كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد. صنف كتابه في 17 سنة وجمعه من كل الأمصار. الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله له قصة لطيفة جدا في الرحلة ذكرها أمام ابن حبان في مقدمة كتابه الناجع المجروحين، وذكر أيضا خطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن نصر بن حماد أبي الحارث والله. قال كنا لباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال أبو الحارث الوراق فخرج شعبة من الدار فلطمني ودخل فقعدت أبكي. قال وبعد قليل خرج شعبة وكان معه عبد الله بن إدريس. شوف شعبة لقمه، أظن لو الشيخ سعد الآن في التلميذ لقمه وده التلميذ يجيب لك الشيخ على طول. ده لقمه ودخل وجلس يبكي. فلما خرج شعبة وجده يبكي، قال هو بعد يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس إنك لقمت الرجل. قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث يسوقه. ده حديث أهل جماعة من ألف حديث كان يحفظه شعبة. شعبة كان يحفظ 1,000 أمير المؤمنين في الحديث. لما يكون حديث واحد دول قصة دي، يعني قلت 10,000 حديث مثلا كل حديث قصة زي الناس أنت تسمعها الآن، يبقى الرجل ما جلس في بيته ساعة. قال إني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء، ولعل بعضكم يعلم ان ابا اسحاق كبير كان يدلس ان رفق الراهن للاتاني من اثنين يعني. فشعبه كان شديدا كثيرا على المدلسين لدرجه انه كان يقول لئن اذني احب الي من ان ادلس. طبعا لا يتبادر الى الذهن انه لو خلاص ربع الخيار يدلس يدلس انه سيفضل الشيخ، لا، هذا على سبيل المبالغة في التنفير من التدليس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على الجو. فلو ذهب إلى أبي بكر الصديق مثلا يعني يجوز له أن يسأل؟ لا. فهذا كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، مع قوله تبارك وتعالى ولا يرضى عن عباده الكفر إلى آخر هذا. المقصود أنه كان شديد النكير عن المدلسين، وكان يقول إن أهل أن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس. فكان عنده يعني نكرة شديدة من التدليس، وأبو الحق سمع مدلس، فسأله هذا السؤال. سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب أبو إسحاق وأبى أن يجيب، إذا كان أكبر الدلائل على أنه دلس. فقال مسعر بن قدام وكان جالسا مع أبي إسحاق الكبير، قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. أين يسكن شعبة؟ يسكن في البلقاء. إذن لابد أن يشد رحله من البلقاء إلى مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. قال فدخلت مكة فأتيت عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب. قلت له حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. حدثني سعد ابن ابراهيم. ف
بعد إبراهيم مدني. قال شعبة: بلغت إلى مالك بن أنس، إلى مالك من المعروف، قلت له: حج سعد بن إبراهيم؟ قال: ما حج عام. إذا هذا سيطلق رحلة إلى المدينة. قال: فخبيت نفسي وتحللت وانحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم، قلت له: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، من عندكم خرج، من عندكم خرج، أي من البصرة. قال: من حدثك؟ فقال له: زياد ابن مخراق. قال شعبة: حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري، دمر عليه بما أصل له. قال: ثم انحدرت إلى البصرة. فدخلت على زياد بن مخراق، قلت: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له: ما هو من حاجتك؟ احنا قلنا ان شعبة بصري وزياد بن مخراق بصري، وشعبة اول من سكت عن الرداء ونقد الاحاديث بالبصر، فزياد بن مخراق يعلم ان هذا الحديث لا يرضي شعبة. قال له شعبة: فما بد هذه حاجتي؟ قال: لا احدثك. فقال شعبة: انحدرت الى البصرة وانا كثير الشعر واسخ الثياب. فأما دخل على زياد بن مخراق، قال زياد له: لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتي. قال: فذهبت إلى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئته. قلت: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا. حدثني شهر بن حوشب. شهر بن حوشب عن من؟ قال: عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. كم رجل سقط من الإسناد؟ سقط سعد بن إبراهيم، سقط زياد بن مخراق، سقط سهل بن حوشب، سقط أبو ريحانة، أربعة سقطوا من الإسناد حتى كانت خطورة في التدبير. قال شعبة: حديث صعد ثم نزل، دمر عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. إحنا الآن يا أخوانا قد يكون في عالم في ضاحية الكويت مثلا، وأنت تريد مسألة وتحت يدك الهارد والفاكس ويدركك الكسل، وتحت يدك السيارة ويدركك الكسل. هل يستطيع واحد منا الآن، بل لا أقول يستطيع، هل يعني رجل الآن عنده الهمة التي كانت عند شعبة لما سمع حديث فيه فضل عظيم؟ من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فتح باب الجنة الثمانية، فهو عظيم يريد ان يتأكد منه، فراح كل هذه الرحلة في سبيل التأكد من هذا الحديث. ولكن لا يفوتني ان اقول ان هذا الحديث صح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب في مسلم، ولكن من غير الطريق الذي وقف عنه عليه الصلاة. كما قال ابن الجوزي: إنما البكاء على خساسة الهمم. ما هو البكاء على الفقر؟ الفقر أبدا ما يصد صاحب الهمة العالية. الإمام أبو حاتم الرازي الذي قلامة بطل أبي حاتم الرازي تساوي عشرات المنتشرين الآن إلى العلم، أراد أن يخرج من الري إلى بعض البلدان ليسمع الحديث، لم يكن معه نفقة. تعرفون ماذا صنع؟ أجر نفسه عند بعض الخواتم، وجد قافلة خارجة من أويس ذاهبة إلى البلد الذي يريد، أجر نفسه عنده يرسل لهم الصحون ويقف غزير عليهم الليل ويقيد الزواج لهم، وهو أبو حاتم الغاز الذي يبدأ بذكره ويعاد إذا ذكر علماء الحديث وعلماء الفقه التعديل. وما أنس من ذلك، لأنه سيوصله إلى محبوبه، والإنسان في سبيل الوصول إلى محبوبه يرضى بالذل يتجرع الهوان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان فقير معرض والدنيا تحت قدميه، أرسل إليه المتوكل بأموال ردها ما قبلها، فأرسل المتوكل إلى ابن الإمام أحمد بن حنبل وصالح، فلما قبلها صالح أغلق أحمد الباب الذي بينه وبين صالح، ولم يكن في بيته دقيق، فذهب الى الصاحب انه كان يثق به فاستعار منه دقيقا وقال لامراته احدثيه. بعد ساعه تقريبا
جاء الخبز ساخن فقال بهذه السوعة. فقالت له كان الخبز صالح ليخبز فكلنا نخبز فيه فأبى أن يأكل الخبز لأن خبز كفر صالح الذي قبل جوائز الأمراء عن قبول الجوائز ما هي ممنوعة. أقول لكم من النوع ابن عمر كانت إذا جاء كان إذا جاء أبو مال قبله وقال أنا لا أسأله من دنيا شيئا ولا أرد رزق الله. الإمام ابن أحمد محمد ولع فقير والدنيا تحت قدميه. لما ذهب إلى عبد الرزاق بن صنعاء ابن همام في اليمن نفذت النفقة فقالوا له خذ ورد لنا لما نرجع الى بغداد. ابى المواساه واجر نفسه عند القبائل. الفقر عمره ما كان ابدا حائل دون تحصيل العلم انما البكاء على خساسه الهمم. احنا عندنا الان مراجع ما كان يحمل بها كبار العلماء الشيخ احمد فارس رحمه الله وهو لا يخفى عليكم في حواشيه على المحلل الذهبي يتمنى أن يرى بعينيه مصنف عبد الرزاق، يتمنى أن يرى بعينيه مصنف ابن أبي شيبة. يقول أين هي؟ وقد كانت بين يدي صغار الطلبة قبل ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة الآن قلما تخلو مصدر طالب علم منه. حتى موارد القرآن في زوج بن حبان ما رأى الشيخ أحمد شاكر بعينيه. إذا المسألة مسألة همة. يبقى الغربة هذه ضرورية لطالب العلم. بل ما كان الرجل يعظم في نفوسهم إلا إذا اغترب ورحل. وبسبب يعني هذه المسألة نشأ تجديد عجيب اسمه تجديد البلدان والأماكن. الرحلة دي بتعطي للشيخ نوع من الضخامة. رحل وقمت ما عند علماء الأنصار وجاء أضم علم الناس إلى علمه فلن يعظم في نفوس الطلبة. الذي لا يرحل يكون يعني ليس لذلك. فنشأ تجديد اسمه تجديد البلدان والاماكن بسبب الترجع لجبر الرحله. تجديد البلدان والاماكن ده مثلا هنا في هذا البلد ممكن تلاقي شارع دمشق او مناجير الشيخ واعاده في الشارع حدثني فيحدثني فانا اقول حدثني فلان بدمشق. انت اول ما تسمع دمشق يعرف على طول ان صار ترك ولد وراحل لكن هو رجل ما خرج وهو في شارع دمشق وفي محل مثلا او حي في بغداد حدثني فلان ببغداد وهكذا. تروح على سرعه كده وتروح الناحيه الثانيه وبعدين يقول حدثني فلان بمواء النهر مثلا مواء النهر اذا انت رحت بلاد راس الورق وطلعت فوق. فهذا اسم تجهيز البلدان والاماكن وهذا يوهم التبذل في الرحله. فالاغتراب ضروري لطالب العلم يعني كل ما يغترب كل ما يحط المعارف. ولذلك ابن حزم رحمه الله وهذا رجل فحل نشر المذهب الظاهري وحده على اساس كل المالكيين في الاندلس وما استطاع له رجل ان يقف في مواجهته. تعرفين من اللي اوصف سيد ابن حزم؟ ابو الوليد الباجي. خرج ابو الوليد الباجي من الاندلس وكان اكثر من 14 سنه في بلاد المشرق يطلب العلم وحصل علوم اهل المشرق ورحل الى بلده الاندلس. اول ما نزل ابلغ الحان ابن حزم لها سنين واكثر جمعهما مناظرات وكانت في هذه المره ولذات مره. لكن ابن حزم اعترف له بالعلم ولا شك ان الذي يجمع علوم الناس له لا شك انه اعلم من الذي يختصر على علماء بلده. يبقى ذكاء وحرص وافتقار وغربة. المعنى الثاني للغربة أن تأنس للناس. ترى هؤلاء الذين يتكلمون على غير الذي تحب ليسوا على شيء. لا يكون لك منهم صديق يعني تنفق معه الوقت بل يكون أصدقاؤك الذين تنفق الوقت معهم طلاب العلم. فتم تشعر أنك غريب في بلد لا يطلب أهله العلم. ده المعنى الثاني باختصار لمعنى وغربته. وتمكين استاذ وهذه مهمه جدا مساله الطلب على الشيوخ طلب على المشايخ ان كان اهميه الاخذ الاقتصار على الاخذ من الكتب ضرره وجوده. الاخذ على المشايخ يعطيك ثلاثه فوائد.
فهي الأولى أنه يقصر لك العمر. الفائدة الثانية أنه يسدد لك الفهم. الفائدة الثالثة أنه يعطيك الأدب. يقصر لك العمر. كتاب ممكن تقرأه في شهر الشيخ يخلص لك في درس واحد أو في درسين. الإمام القرافي في بداية كتاب الفروق له أول فرق بدأ به الفرق بين الشاهد والراوي. قال وإنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل عنه كل من ألقاه من أهل العلم فما شفاني أحد. القرافي ده مش ياسين له شيخ ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هذا له عشرات المشايخ. ويسأل عن مسألة الفرق بين الشاهد والراوي فسأل كل من لقيه فما شفاه أحد حتى وقف على كتاب البرهان الناجري وجد فيه العبارة التي يريدها. تقصير العمر بأن الشيخ يلخص لك الكتب. تسديد الفهم. كانوا زمان يكتبون وكان الناسخ عالم. الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطالع الآن. لين وجدوا الأستاذ الإسلامي أستاذ رائد فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحح لهم تجارب الطبع؟ أبو جهل. الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطالع الآن. لين وجدوا الأستاذ الإسلامي أستاذ رائد فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحح لهم تجارب الطبع؟ أبو جهل. يطلع الكتاب منسوخ من آية التضحيكات. قل أن تجد صفحة إلى فيها عن أواز التضحيكات. والتضحيك ده أكبر جناية على العلوم. أكبر جناية على العلوم. كانوا يقولون لا تأخذ العلم من المثقفين ولا القرآن من المصحفين. في ناس تقول في صلاته للقرآن، الصلاة أعظم درجات الصلاة، نقل الكاسة عن الكاسة. هناك ناس كانوا يقصرون في القرآن الكريم. وابن جوزي ذكر قصة عجيبة، ذكر ان رجل كان يحفظ القرآن وحده. ما تلقى على شيخ ولا تعطيه زمان، كان من الابناء ماشي اعجام. اسألت النقط اللي يفوق الحروف كيف ليس موجودة. او حروف كده محسوبة جنب بعضها. ما تعرفش ليه غيب ولا غنجة ولا عند ولا غبرة، ما تعرفش الصوت كله غبير. فالرجل ده مالوش مشايخ في القرآن، فقعد يحفظ، حفظ وحفظ من ضمن ما حفظ. سورة الفاتحة حفظ منها آية غلط. وهو إمام يقرأ ويقرأ الإمام. فجارهم ذات يوم شيخ، شيخ بها قرآن. فوجد الإمام ده قال له تتغدى عنه. خداه عليه بعد مدرسة وقال له إن أنا عندي يعني بعض أسئلة في القرآن، أريد أن أتأكد. عندي إشكال. قال في أي سورة؟ كان ده يقول له في البقرة، قال في الحمد. في الفاتحة. إياك نعبد ولا إياك تستعين ولا تستعين. أو نستعين بك أو شرط مؤمن من عليها تبقى تستعين ممكن تبقى تستين. إياك نعبد ولا إياك تستين ولا تستعين. وبعدين بقى قال بسرعة كده قبل أن يرد الرجل عليه، على كل حال أنا أقرأها 90 أخذا بالاحتياط. أحسن تكون 60 إذا رأيت 30 من كل إياك إذا رأيت لهي. أشوف واحد عمال يقرأ. وعندنا كان حدث في الايام السواد الماضي، رجل كان بيقرا الى هكم التخلاف، حدثنا الهاكم، قال له الى هكم، هي وصفه المصحف الى هكم، قال له الهاكم، قال له يا اخي احنا خلصنا في البخاري، هي قرآن، يعني هذا قرآن، هذا رجل يقرا من الكتب، وانا سمعت رفيقا لي في الجامعه يقرا وقيل يا نوح اكتب بكلم. هي بكلام، وبعدين هو قرره انها تسلم فعلا، لانه ما يعرفش ان الالف الصغيره دي بتقرا. او واحد في الجامعه، واحد في الجامعه قرر هيقرا الاستاذ ومش عارف يقرا القران الكريم. اذا كان القران الكريم وهو مخرج نقل الكافه عن الكافه يعني لها خفاء فيه، فما باله بنقل الحديث؟ ما باله ان الحديث كم من الجنايه؟ يعني تدخل على العلم واهله. إذا أخذ طالب العلم الكتب من العلم المفتوح من الكتب التي دخلت في الكثير، يعني مرة يعني المحدثين وكانوا في منتهى الدقة في النسخ، ابن عباس له صاحبان، واحد كنيته أبو جمرة والثاني كنيته أبو حمزة. شيل النقطة من الجيم والنقطة من الزاي مثلاش منهم الاثنين، لأن النقطة دي ممكن تروح تضيع. فكانوا إذا رووا حديثا عن أبي حمزة يكتبوا عليه كده من فوق حون عين، عشان يبين لك إن دي حا وليس جيما، حون عين. كل ده ليطبقه حتى الأقع تصحيح. مرة أحد الولاة أرسل للأمير قال له أن المخلفين كفروا في البلد، إيه الحل؟ فقال له رجل الكاتب بتاعه اكتشفه احسن من عندك من المخلفين، شوفوا كم واحد ولا بتاعه في القرى. فالثاني كتب اخفي من عندك من المخلفين، فدعاهم فكفره. شوف ضيع مستقبلهم بنقطه بسيط، وهي نقطه نقطه واحده. يعني كان تعرفوا من القراء السبعه أصحاب القواعد المتواترة حمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات، رب الأخر الزيات التصق به بسبب حكايته، قالوا عنه إن هو قرأ القرآن وحده. فكان يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له أبوه قم واضرب العلم على الشيوخ. فبدأ بقى طلب العلم من أول المسألة دي، فلقبوه بالزيات. ده كان زمان حرص علماء الحديث على ضبط الكتب، ومع ذلك يقع تصحيح هذا. فما ذلك الآن تجد مطبعة رأس مالها ملايين وليس عندها مصحح، على استعداد الناشئ ان هو ينفق ملايين في هذا الكتاب ويستخسر ان يعطي راتبا عاليا لمصحح. لذلك المصححون هربوا من المقارن. فكم من الجناية تدخل على طالب العلم لو اقتصر على قراءة العلم من الصحف. مرة الأمان يعني من حوالي 15 سنة كان في مسألة من المسائل التي لا يكون المرض سلفيا إلا إذا خاض فيها، وهي مسألة النزول بالركبتين ولا اليدين. كانت مشهورة تروح أي مكان تلاقي كل الشباب يستخدم فيه. فجمعني مرة مجلس برجل يقول إن النزول على الركبتين هو الصحيح، وقال لي ان الحاكم روى في المكتبة عن ابن عمر حديثا وقال انه يميل الى قول ابن عمر. قلت انا اعرف ان الحاكم روى في تقديم اليدين على ركبتين، وينقل هذا عن كثير من الصحابه والتابعين. قال لي ابدا. قلت له في هذه المكتبة. في المكتبة فتحنا واحنا بنقرا بعد ما جاء حديث ابن عمر المكمل ينزل بيديه قبل ركبتيه، قال الحاكم والقلب إليه أميل. أنا شوف كل الحديث مخلوقة، شفت الكلام؟ الحاكم يقول أنا قلبي يميل إلى تقديم اليدين على ركبتيه، هو لا يخدمها لأنه مغلوب على رأي معين يريد أن ينتصر له. فقال إلى الحاكم قال والقلب أي إن الحديث مخلوق والصواب فليبدأ بركبتيه قبل يديه. فيعني إذا الأخذ عن الشيوخ يسد لك الفهم ويقصر لك العمر ويرزقك الأدب. أفضل ما ينتفع به طالب العلم أنه يتأدب، الذي يقرأ من الصحف من أجر الناس على العلماء. تجد اللي يتهجموا على العلماء الآن ويهتموا فيهم ما يعرفون أقدارهم، لأنهم ما جالسوا علماء، لو جالسوهم والله إلا قلمت أبصارهم. كان العلماء زمان لهم خطة في تأديب التلاميذ، كانوا يقفون عليهم فترة تصل إلى يعني حد لا يكاد يتحمله أحد. وأخص بالذكر من هؤلاء اللي هو يعني يسكن المؤمن مؤمن النساء الإمام الأعمش، إمام أبو محمد سليمان بن نهران الأعمش. قال الخطيب البغدادي في كتاب شرح أصحاب الحديث أن أصحاب الحديث كانوا يهجمون على الأعمش لأن الإمام ثقة والرواية عنه شرف، فكان الكل يتهافت عليه. فأراد أن يؤدبه وأن يعني يطردهم من البيت، فاشترى لهم كلبا. أول ما يسمع دق الأقدام اقتربت من البيت يطلق عليهم الكلب. شوف بقى شعبة من الحجاج لما يجي قدام كلب ولا الكلب السوي، هم طبعا الكلب يقبل لحد ما تظهر بره الحدود ويرجع. في اليوم الثاني يأتوا أبدا، يجوا يطلع عليهم الكلب وهكذا. حتى كان يوم اقتربوا من البيت وهم على حذر أن يخرج الكلب. اقتربوا اقتربوا ما خرج الكلب. قام هجموا ودخلوا الكعبة عليه فلما رأى ابن بكر. قال وين يبكيك يا أبا محمد؟ قال قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أي مات الكلب. وجاءه رجل غريب وقال يا أبا محمد اكتربت هذه الدابة بدينار. دفعت للرجل نصف دينار ودفعت للرجل نصف دينار واريد ان تحدثني حديثا. قال له اقترب النصف الاخر وارجع. وهذا ان يحدثه. ذات مره كان يمشي في جنازه وكان الجنازه في بيتها طمس وكان الاعمش كثيفا. فالرجل اخذ بيده قال اخذ بيدك يا ابا محمد وخذه وفضل ينحرف فيه زي تعرف عقرب الدقائق بتاع الساعه الأعمى يتحاسب بالموضوع. فضل ينحرف فيه ينحرف فيه ينحرف فيه إلى أن بعد تماما عن مسير الجنازة. والأعمى الساكت هو ما فيش هنهنة طبعا ومش يعني مش مخاوي. فقال له الرجل تدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في جبالة كذا والله لا أردتك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. شوف أنا جايز الأصول مش ولا وعيد الله حديث. ما هو الذي يقوم بحديث. فلما علم الأعمى في الوراثة إلى قال حدثني فلان حدثني فلان ملأ الرجل الألواح. طبعا رجع به والأعمى متغير عليه وهو عارف خلق الأعمى ماذا سيفعل به إذا دخل الحضر. قال له رفيق له أعطاه الألواح من فكاهة ونظر حتى أوصله إلى الدار. إلى وصلت إلى الدار يا أبا محمد كان تتبع عنقيه وقال خذ الألواح من الحاجة. قال قد مضت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب حتى لا ينتفع به. شفت قنيد المؤدب يقول له انت اعلم بالله من ان تكذب. انت اعلم بالله من ان تكذب. ورد هذه الخطوه في الشده ابو بكر بن عياش. مره قال له اصحابه حدثنا بحديث. قال ولا بنصف حديث. قال ولا بحديث. قال حدثنا بنصف حديث. فقال لهم اختاروا السند او المد. قالوا له وعند ذلك كل الناس تقول ربما يظهر منه. قالوا انت عندنا اثنان. قال لهم كان ابراهيم يدعني بالجنه. فقال ابو الخطيب البغدادي فانظر اليه ظن عليهم ان يحدثهم بما ينفعهم. وهي عند مكان ابراهيم يدعني بالجنه ايه المشكله؟ ماذا يستفيدون منه؟ ابى عليه. فاذهب هؤلاء العلماء كانوا يشكون بالعلم عن اهله ابدا. الاعمى حديثه يمنع دواوين الاسلام. ما كان يظن انما كان يربي. هذه الطريقه كانت تكثر الشموخ الذي عند بعض طلاب العلم. ان بعض طلبه العلم ياتي حلقه الشيخ وقد استحضر نسبه وجاهه وماله ووجاهته. هذا لا يصلح ان يقرا علم. هذا لابد ان يكون بسمت تلميذ. إذا خرج من بين التلميذ لا يفلح. ولذلك ترى الإمام الشافعي رحمه الله واتفاق العلماء هو أعلم وأعلى شعبا من محمد بن حسن الشيباني. يكفي الشافعي رحمه الله مجتهد مطلق محمد بن حسن رحمه الله مجتهد منتسب إلى المذهب. لكن الشافعي على كل حال أعلى. فلما أراد الشافعي أن يحصل علم أهل العراق ذهب يتسند لمحمد بن حسن. لم يذهب الشافعي اليه وقد وضع في ذهنه الشافعي ويشوف طلبه راس محمد بن حسن. انما ذهب في سمت تلميذ فكان يجلس في الحلقه يسمع فتاوى محمد بن حسن لا تعجبه ويرى ان يستميل على خلافها. لكن يمنعه ادبه ان يواجه الاستاذ بما يقرا من التلاميذ. فكان محمد حسن يقوم يمسك التلاميذ. ما تقولون في قول الاستاذ؟ تقولون ونعم الخط. يقول إن رأيكم بأن هذا مخالف لكذا وكذا وحدثنا فلان وفلان ويجيب أساميه وأحاديث وآثار فيسقطون. تكرر هذه المسألة عدة مرات. ولا واحد يستطيع أن يرد على الشافعي. كشفوا ذلك لمحمد بن حسن. أنت بتقول من هنا والشافعي يناظرنا فلا نستطيع له الجواب. فجاء محمد بن حسن في المرة الثانية وجلس وقال بلغني أنك تناظر أصحابي على مسائل فناظرني. تعرف الشافعي ماذا قال له؟ قال له اني اذلك عن المناظره. شوف الادب. انت اعظم من ان يناظرك مثلي أنا طبيب، أنا تلميذ وأنت شيخ كبير. يقول النبي عند الشافعي من العلم، قال إني أجلك عن المناظرة. قال محمد بن الحسن فما بد لابد. فلما لم يجد الشافعي جزءا من المناظرة ناظر، فضخر على محمد بن الحسن. وكان يتناوله في عدة مسائل، منها مسألة الماء. ختم الشافعي بحثه مع محمد بن الحسن بهذه العبارة التي ذكرها في الأم. قال له ودققت هذه العبارة ظاهرها يقتل أجدا وهي شديدة. قال له إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال بقولكم لكان قد أحكم التخاطأ. شوف الشدة مع أن يكون ظاهرها أدب، يعني يقول إنكم لتقولون في الماء قولا شاذا لو قيل لعاقل اعمل نفسك مجنون مثل دور المجنون فقال بقولكم في الماء لقال الناس لا يوجد أجل من هذا الإنسان. شكلها شديدة جدا، ومع ذلك انظر كيف فاضها، انظر كيف فاضها، فاستوفى حقه حتى في التشريع. لكنه على كل حال ظل بكم تكبير، وكان يقول ما أفلح سليم قط رأيته إلا محمد بن الحسن، وكان يثني على محمد بن الحسن كثيرا. إذا هؤلاء العلماء لما كانوا يقفوا على التلاميذ كان يمكن نقول القفوة لذاتها، ولذلك لم ينصرف عنهم التلاميذ وخرجوا منهم بأدب جم. ولله در مجاهد بن جبر رحمه الله لما قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر أبدا، لا يتعلمان أبدا. يبقى وجود الأستاذ مهم جدا، أخذ له جناح الظلم حتى وان كان عندك من العلم ما ليس عنده، قد فتح لك باب قول ادع له. يعجبني جدا ما ذكروه في ترجمه الامام احمد رحمه الله. قال صالح سمعت ابي يستغفر يدعو للشافعي في كتابه 40 سنة. فقلت يا ابي يا ابتي من ذلك الشافعي؟ مش صالح يسأل انه لا يعرف الشافعي، لا يعني من هذا الرجل؟ ما قدره ذلك الرجل الذي لا تكوّد سجدة إلا وتدعو له؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ شوف حزب الجليل الآن ممكن يسمع من الشيخ ويتعلم عليه، وإذا وقع على خطر الشيخ يذبحه ذبحا لا يرعى له إلا ولا ذمة. قال مالك قال الشافعي لما جلست إلى مالك أقرأ عليه الموطأ كنت أصفح الورق صفحا رقيقا لئلا يؤذي سمع مالك. وبدون الورق إذا بتعمل الخلاصة فمالك يتعزى، فكان يجر الكتاب بهدوء شديد حتى يجر مالك. قال الربيع بن سليمان والله، والربيع بن سليمان هذا راوية كتب الشافعي ونشر عليه، قال والله ما جربت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة يقول ما جاءوا يصر الماء. ثم زرت شيخنا الشيخ عبد الرحمن ناصر الدين الألباني حفظه الله في أحد المجالس، رأيت شابا والله يد ينام على ظهري ووضع رجلا على رجل وكف فيه في وجه الشيخ. شوف الأدب ليه؟ قال لك لأنه خاب على الشيخ، يعني جاء من أصحابه. أما الربيع بن سليمان مراده راوية كتب الشافعي وكان من قوة أصحاب الشافعي، يعني مرة الربيع دخل على الشافعي وهو مريض فقال قوى الله ضعفك يا إمام. فشوف الشافعي الإمام بقى أنه لو قوى ضعفي لقتلني، قوى الله ضعفك لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع أنا ما قصدت ذلك. انظر ماذا قال له، قال يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تخطئ. احنا بنرد الكلام ده لبعض الذين يقفون على عباره لها في الخير 1000 محمل وفي الشر 10 محامل يحملونها على الشر. لا تحملن الى الشر كلمه لاخيك وانت تجد لها في الخير محملا. يقول يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تخطئ. هؤلاء لن يتأذبوا إلا لم يلدن شيخ ما تعلموا بالعلم على يديه تعلم الأكثرين المعروف. لذلك هان عليه أن يقعد أن ينام على ظهره ويضع يعني فتح قدمه في وجه الشيخ. إذا احرص أهل الكريم على البحث عن المشايخ ولا تكن هو طالب العلم وذلك مصر طالب العلم لا تكن حكما وأنت في ذلك الطريق. لكن كل إنسان ستستفيد منه. قيل لأحد العلماء هل الكتاب الربيع فائدة؟ قال نعم تعرف الربيع يعني الربيع فلا تستقل. خذ الحكمة من أي إنسان وكن زميلا له في كل طبعا المشروع وتوكيل أستاذ وطول زمان. طول الزمان مهم. الإنسان يتعجب من بعض الذين لهم في العلم شهرين وثلاثة وبعدين يقول لك أنا علمت هذه الاستقراء. استقراء وأنت ما أقدر لك العلم. سنتين ثلاثة عشر عشرين أي استقراء عند المتأخرين الذين لو صرفت سير فهارب كتبهم وقفوا. يعني لو خدت فيهم الاستقراء من طالب العلم وقف طالب العلم لا يستطيع أن يقرأ في الكتاب. أي استقراء. المتقدمون كانوا غير ذلك. الاستقراء محتاج طول عمر. لذلك انا اريد ان ارد على قضيه الان قضيه يعني انتشرت انتشار النار في الدين وهي لها علاقه بطول الزمان. هناك جماعه خرجوا وقالوا لا يحتج بالحديث الحسن لغيره. وعلماؤنا المتقدمون ما كانوا يحتجون بالحسن لغيره. اقول هل القضيه النقاش فيها قديم معروف لكن اخطر شيء على هذه القضيه ظهور الصغار فيها. هل اخطر من الاخطر هذه المساله؟ احنا نعرف ان الحديث الحسن الغيب فيه كلام عند العلماء في مرتد احتجاج به وطلب الاحتجاج به لكن يدخل صغير ليس له ذوق المحدثين ولم يورث العلم وليس له من الذكاء مكان المتقدمين وان يحكي فيدخل فيقول لا يحتج بالحديث الحسن لغيره وأرجع على نفسك. علم الحديث لو قرأت كتب المصطلح كلها وحفظتها عن ظهر قلب لا تصير محدثا ولو مشرفا السيد. علم الحديث علم صعب كما قال الذهبي علم صرف لا يثبت قياده لاحد تحتاج الى عمر طويل لابد من الزهد من الملكه وهي لا تكون الا بطول الامر. انظر الى العلماء في اخريات ايامهم وانظر اليهم في اوائل ايامهم ترى فيه فرق حتى في تنزيل الفتوى على مستوى حال المخاطر ترى فرقا ما استفاد هذا الا بطول الامر والزمان. فهذه يعني بعض اشارات والكلام في ذلك طويل بعض اشارات للصفات الذي ينبغي لطالب العلم الذي يريد ان يفلح ان يتحلى بها. اخي لن تنال العلم الا بحجه سامضيك عن تقصيرها لبيان ذكاء وحرص وافتقار وغربه وتقييم استاذ وطول زمان. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما سمعناه وما قلناه جادا الى حسن المصير اليه وعتابا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل.